الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد،
الدرس 90 بعد 900
من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب النكاح. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ يعني من لا غرض له، من لا رغبة فيه، من لا قدرة عليه. إن كان لا قدرة له عليه بالمرة لا يتزوج إلا مع إخبارها إن رضيته. بعض النساء ربما ترضى أن تكون تحت زوج على أي حال كان. وإن كان لا أرب له مع استطاعته للمعاشرة فله أن يتزوج، وقد يعطي الله عز وجل البركة بعد ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي. لأنه إذا تزوجها مع العيب لها أن تفسخ النكاح بالعيب، إذا كان معيبا مجبوبا لا آل له، أو كان لا قدرة له على جماع النساء، ثم يتزوج، ثم إذا وصلت إليه وجدته على الحال الذي ذكر فلها أن يفسخ النكاح بالعيب، لا يلزم أن تطلب الطلاق إذا رفض الطلاق، وإنما يفسخ بالعيب. قال: حدثنا الأعمش سليمان قال: حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فلقي عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة فخليا، يعني جلس معي مخليا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اختلفوا في معنى الباءة، فقيل النكاح وقيل القدرة على المهر ونحوه، والذي يظهر هو القدرة على الزواج، لأنه سيأتي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان غير قادر ليش عليه بالصوم؟ إنما لما كان غير قادر على الزواج مع قدرته على الجماع فعليه بالصوم. فتفسير الباء بأنها القدرة على الجماع يعني فيه ما فيه: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع المهر، من وجد المرأة مع قدرته أيضا على فشيانها، ومن لم يستطع للمهر ولوجود المرأة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما إذا قلنا بأن الباء هي النكاح والجماع: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجماع فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هل يستقيم المعنى؟ لا يستقيم المعنى، هل يتفطن لهذا؟ بارك الله فيكم. فإنه له وجاء، فيه دليل على جواز الوجاء للحيوان البهيم، يوجى حتى لا يزعج أصحابه، لا سيما إذا كانوا يريدونه للحم. وأما الإنسان الخصاء والوجاء له لا يجوز، قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء فلم يأذن لهم، لكن هذا وجاء معنوي تفتر الرغبة في النكاح. قوله الباءة، وقبل ذلك خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا. والباءة وقد نعم، ويقال لها الباهة ويقال لها الباء، قيل بالمد القدرة على موان النكاح، وبالقصر الوطأ. قال الخطابي: المراد بالباء النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوأه ويوي إليه. وقال المازر: اشتق العقد على المرأة من أصل الباء، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوأها منزلا. قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي هو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم لدفع شهوته، ويقطع الشر منيه كما يقطعه الوجاء. على هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، والقول الثاني أن المراد هنا بالباء معنى النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقدير من استطاع منكم معنى النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله من لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباء على المعنى، وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. وقوله فليتزوج، هل الأمر هنا للوجوب؟ لأننا نعلم أن الأمر للوجوب، لكن الأمر هنا ليس للوجوب على إطلاقه، وإنما هو للإرشاد والندب، إلا من خشي على نفسه العنت والفتنة فيجب عليه أن يتزوج، فإن الزواج قد تجري عليه الأحكام الخمسة. الأصل أنه مباح، لكن قد يكون واجبا لمن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، ومستحبا لمن أراد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الولد والأنس ونحو ذلك، وقد يكون مكروها إذا كان بالزواج يعجز عن بعض الحقوق ويقصر في بعض ما يلزمه، وقد يكون محرما إذا كان لا رغبة له في النساء ولا قدرة له على غشيانها إلا مع البيان، وقد يكون مباحا وهو الأكثر. وهذا دليل على أن الزواج من أسباب غض البصر، لأن غض البصر قد يكون بسبب القوة الإيمانية وقوة المراقبة لله عز وجل، وقد يكون كذلك بدفع دواعيه، فإن الشاب يحتاج إلى أن يجاهد نفسه في غض البصر، بخلاف المتزوج الذي يقضي وطره وحاجته وتذهب رغبته مع أهله، يحصل له غض البصر لأنه في الغالب يصبح منكسرا لا رغبة له في النساء، والقلب هو الذي يحرك الجوارح إلا إذا كان مفتونا. هذا باب آخر، المفتون قد يتعرض لما لا حاجة له إليه، وإلا فالأصل أن إذا انكسرت شهوة الفرج برد القلب وحصل غض البصر. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها، في رواية فإن ذلك يذهب ما في نفسه. وأحصل للفرج، أحصل للفرج لأن الفرج يبرد، يعني قد تجد قل أن تجد مثلا من يستطيع أن يجامع في اليوم 5 مرات أو 4 مرات، بل مع تقادم العمر قد لا يستطيع مرة، وبعضهم يحتاج إلى الأسبوع أو إلى الأسابيع حتى يستطيع ذلك، وهذا يرجع إلى الصحة البدنية، وهكذا إلى ما يكون من أسباب القوة في ذلك. وربما تجد من هو ما شاء الله في هذا الباب، يذكرون عن ابن لأنس بن مالك أنه كان يأتي زوجته في اليوم 12 مرة، ثم اختلفت الزوجة مع زوجها لشدة ما يلحقها من النصب والتعب، فتحاكم إلى أنس بن مالك فقضى ب6 مرات في اليوم. ويذكرون عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان شديد القوة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، فربما مر على نسائه في الساعة الواحدة 9 نساء في ساعة واحدة. ذكر أهل العلم أن هذا كان في قدومه من سفر، إذ لم يكن القسمة واجبة عليه في هذا الحال، فإذا كان في ساعة واحدة يستطيع مثل هذا الحال فهذا شيء عجيب، قدرة مكنه الله عز وجل منها. هكذا سليمان بن داود في ليلة مر على 100 امرأة، يعني هذه نوادر، وإلا فالأصل أن أغلب الناس يعني في غشيانه لزوجته ربما في اليوم أو في اليومين أو في الأسبوع أو في الشهر، كل على حدته تنكسر شهوته ويغض طرفه ويحصن فرجه، والله المستعان. ويختلف الحال أيضا من حيث الأماكن والبلدان، فالبلاد الحارة يضعف فيها الرجل وتقوى فيها المرأة، والبراد الباردة يقوى فيها الرجل وتضعف فيه المرأة، وهكذا المواسم. المواسم الشتوية تجد رغبة الرجل إلى هذا الشيء أكثر من رغبة المرأة، والموسم الصيفي تجد رغبة المرأة إلى هذا الشيء أكثر من رغبة الرجل، والله المستعان. قال: باب من لم يستطع الباء فليصم. أبي السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله فقال: عبد الله رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. باب كثرة النساء. قال: وبالسند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني. صنعاء كانت بلاد سنة، بلاد علم، في قديم الزمان رحل إليها كثير من الأئمة، رحلوا إلى صنعاء حيث وجدت السنة جاء الأئمة، وحيث فقدت السنة جاء الشر والبدعة. ننظر في بدء العلم والتعليم والتحديث قبل أن يدخل الهادي إلى اليمن ويحول اليمن إلى بلد شيعي. كان اليمن يأتيه العلماء، يأتيه طلاب الحديث لطلب الحديث، أما إذا تسلط الشيعة الرافضة على بلد حولوه إلى بلد جهل، إلى بلد جهل، العلم محصور عليهم فقط. وكان القبيل إذا أراد يتعلم يسمحون له بأن يعني يقرأ، فإذا أراد يتخصص يقولوا خوض، يعني يقرأ من الناس إلى البقرة ثم من البقرة إلى الناس، نظر ما وحهم. الحفظ ليس إلى القبائل، القبيل عندهم قبيل صب غرارة، الغرارة تكون بيضاء، إذا صبنتها سودت، إذا زدتها غسلا سودت، كانوا يقولون قبيل صب غرارة. فإذا أراد أن يتخصص في العلم يعني يتلو ويخوض، أما التخصص كأن يكون فقيها هذا لهم فقط، ومن الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم شاركون بها. فأين الآن مثل ابن همام الصنعاني؟ وأين الآن مثل إسحاق بن يوسف الدبري؟ وأين الآن مثل هشام بن يوسف الصنعاني؟ وأين الآن مثل وهب بن منبه الأبناوي وطاووس بن كيسان اليمني الأبناوي وعبد الله بن طاووس بن كيسان اليمني الأبناوي؟ وأين مثل حجر المدري الحجوري؟ وأين مثل ومثل ومثل أئمة علومهم قد رفع الله بها في شرق البلاد وغربها، حتى جاء هذا الوباء، هذا السم، هذا السل، سل أسوأ من السل. وصدق البردوني: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، عليلة عاشقها السل والجرب، سل الرفض وجرب الرفض، هذا هو الذي سيطر على صنعاء وأخر صنعاء. وإلا صنعاء قبل وجود هذه الطوائف كانت سيدة البلدان في مناخها، في الرحلة إليها، في الاستشفاء بأماكنها وأنهارها وعيونها وهضابها وسهولها. صنعاء في شعر المتقدمين وفي شعر المتأخرين، صنعاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعاء سميت بهذا الاسم للصناعة التي كانت فيها. صنعاء قصورها من أعظم قصور العالم، حتى يذكر أن قصر سابور أعظم قصر، ثم قصر غمدان في صنعاء. كان ترى أنوار قصور صنعاء من الصحاري البعيدة والقفار المتناهية، لكن إذا سيطر الرفض على بلد سل جرب، سل جرب. فنسأل الله عز وجل أن يطهر صنعاء من دنس الرافضة، من دنس الباطنية، من دنس كل مبطل، وأن تعود صنعاء إلى صنعاء الإسلام، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، فالذئب على غنمه. صنعاء نبغ فيها إما حتى في العهد القريب كالشوكاني، هكذا الصنعاني ربما كان له بقاء فيها مع أنه من كحلان، وكانت دعوته قائمة في بلاد المدان وشهارة والقفلة وعذر والعصيمات وحوث، وصلت دعوته إلى الجوف، دعوة سلفية ناصعة، دعوة قبية، كان خطباء البلدان وفقهاء البلدان طلاب الصنعاني، إنما كتبه بعضها حرفوها وبعضها إلى الآن موجودة في المدان ما أرضي يخرجوها، المدان في شهارة وسيطر الرافض على الكتب ما يخرجوها، هذا إذا سلمت من الإتلاف. كان عاد الزمن الماضي المسيطر على هذه الأشياء الزيدية الذي حال كثير منهم إلعن يزيد ولا تزيد، فمثلا كانوا يرون للصحابة شأن، وقد ألف بعض يعني الزيدية كتب في فضائل الصحابة والدفاع عن الصحابة، لكن المشكلة لما جاء الرفض يبعد كل شيء يتعلق بالإسلام. الذي جرنا إلى هذا الكلام هشام بن يوسف الصنعاني، والله يا أخو حتى في جوها ساعة من الليل تنام وما تشتي نوم، بركة في وقتها، بركة في وقتها، بركة في أرزاقها، يعني الأشياء رخيصة جدا، الألف ريال يخرج لك غدا، هنا الألف ريال ما يخرج لك كيلو طماط، وربما تحتاج إلى سلطة، أما هناك تدخل شميلة، اذهب سوق علي محسن، اذهب سوق مذبح، يعني بنقود قليلة تحمل لك فودي هذا المتر الصغير اللحم، يعني جزارين صنعاء يتميزون عن بقية جزارين العالم، تستطيع أن تطلب اللحم الذي تريدها، تريد رأس رأس، تريد ذراع ذراع، تريد يعني الجنوب الجنوب، ما يقول لك لا لا بد أميز لك. وهكذا السلطة الصنعانية، أشهد لله إذا وجدت لا نريد شيء من المأكولات، السلطة الصنعانية مع البسباس الحيمي الذي يخلي الرأس يثعن، ينزلها لك وهي تعمل هكذا، بنت الصحن والرواني، شراب الشعير، الزبيب والسفرجل واليوسفي والبرقوق، وكم نحدث ماذا وحدث عن صنعاء يا أبتي، ما مثل دماج وادي ولا مثل صنعاء مدينة، من مثل صنعاء اليمن، من مثل صنعاء اليمن، نحن ما نفاضلها على مكة والمدينة، لكن نتحدث عن صنعاء عند أهلها، عند محبيها، عند الراغبين فيها، ما تحتاج مكيفات ولا مراوح ولا شيء، بلد جميل، إذا أردت أن تخرج للفرجة أخرج إلى عصر، أخرج إلى وادي ظهر، أخرج ها هنا وها هنا، فنسأل الله أن يطهر صنعاء. أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمون، ميمونة بسرف، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن القسمة حيث كبرت ولم يعد لها رغبة، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت بيومها لعائشة رضي الله عنها. صحيح يا أخوة الهواء الجميل ينشط به الجسم، يسهل معه الحفظ، تذهب معه العلل. الآن يأتينا الشتاء هنا في الغيضة، إيش من شتاء؟ يعني في الواقع ما هو شتاء، لكن مرض والله يسل الجسم، التهابات في الصدر وبحة في الصوت وحمى وصليل والأطفال والنساء، سبحان الله. يا أخي صنعاء ما تجد فيها الحمى الفيروسية ولا حمى الضنك، وما تحت يعني حتى البرد، بردها ليس ببرد ممرض، ليس ببرد ممرض، برد صحيح ليس ببرد ممرض مع شدته، لكنه ليس بممرض، ربما تغتسل فيها بالماء البارد ويشتد جسمك وتخرج، والزكمة ما تكون فيها مثل الزكمة في البلاد هذه التي هي فيها السواحل سبب الرطوبات، سبب ما فيها من هذه الأشياء، شيء عجيب. صحيح تلك المدينة سكننا في كثير من البلدان لكن وجدنا أن سكناها شيء عجيب. والله إلى الآن أتعجب، كنت أصمر إلى بعد الساعة 12 ونقوم ثم نذهب إلى المسجد ونبقى إلى الشروق ونذهب هنا وهنا، وإذا عملنا قيلولة يسيرة والأمور سبحان الله على البركة. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة بن أثبات في قتادة عن قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 90 نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب تزوج أكثر من واحدة لمن رغب في ذلك وكان لديه القدرة، القدرة الجسمية. وهكذا لابد أن يكون أيضا لديه من القدرة المالية. نعم التوكل على الله والرزاق هو الله، لكن المرأة تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى سكنة، تحتاج إلى أمور ربما يحتاجها المتزوج. وهكذا القدرة المعنوية في العدل في حسن العشرة والمعاملة. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليمامي، طلحة اليامي هذه يام، قال الحجاج لبعض جلسائه ما هي القبيلة التي ليس فيها جبان؟ فقالوا له يام، هي من همدان، لكن يذكرون أن الجبان كان لا يقبل بينهم، لابد أن تكون شجاع، ويروضون صغارهم وكبارهم على الشجاعة. ولكن الآن من أسوأ القبائل، ليس من الشجاعة لأنه دخلها الدين الباطنية، صاروا مكارمة إسماعيلية من أسوأ خلق الله، أكفر من اليهود والنصارى، سيطر الرفض ودين الباطنية على كثير من بلاد وائلة، وكذلك نجران، وكذلك يام، هي في نجران. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخوة البدع تفسد، تفسد المناطق، تفسد الأخلاق، تفسد القيم، تفسد الإنسان. قال عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس رضي الله عنه هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يأتي لك واحد يقول لك شيخ الإسلام ما تزوج وأنه ما تزوج، لا أنت مثل شيخ الإسلام ولا أنت تأسيت بالنبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ربما كان له عذره، ما أدرك، وإلا فهو حريص على العمل بالسنن فضلا عن العمل بالواجبات، لكن الله أعلم قد يكون له عذره، قد يكون لا رغبة له في النساء مرة، أو قد يكون عاجز عن غشيان النساء، الله أعلم، أو لكثرة حبسه ولكثرة انشغاله التام بالعلم إلى غير ذلك. الذي يحتج لك مثلا ما تزوج النووي، ما تزوج شيخ الإسلام، ما تزوج فلان، استدل عليه بأنه قد تزوج من هو خير منهم وأفضل منهم وأعلم منهم وأتقى لله منهم. قال رحمه الله باب من هاجر، وهنا كلام نقرأه. قال والذي يظهر أن مراد بن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمة أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبلغه الأحكام، تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، وإن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ويواصل، ومع ذلك فكان يطوف على النساء في الليلة الواحدة ولا يطيق ذلك إلا مع قوة البدن. وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب، وهي عنده نادرة أو معدومة. وقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية، إلى أن قال ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن. انظر إلى المقاصد الصحيحة، يعني إذا جامعت زوجتك أو تزوجت امرأة من أجل عفافها أنت مأجور غير مأزور. وكأنه أراد بالتحصين قصر ترفعن عليه فلا يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج، وذلك هو الوصف اللائق بهن، والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره من النساء 10 أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها، أحدها أنه أكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، ثالثا للزيادة في تألفهم لذلك، رابعا للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ، خامسها لكثرة عشرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه، سادسها عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه، سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله، سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرنا منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن، ثامنها ما تقدم مبسوطا من خلق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤنة النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حق صلى الله عليه وسلم، تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن، والله أعلم. قال: باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث فرد افتتح البخاري به صحيحه، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، ثم شهر بعد ذلك، فقد ذكر أنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200، وإلا من يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر كل واحد فرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، يعني العمل قبولا وردا بالنية، فمن أخلص لله قبل الله عمله، وإنما لامرئ ما نوى من خير أو شر، ليس للإنسان إلا ما سعى مع نيته الصالحة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو ينتقل من مكان إلى طلب العلم، أو ينتقل إلى زيارة إخوانه، يعني لمحبته في الله عز وجل ولتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الأجر العظيم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ذكر له سبب، والصحيح أن ليس له سبب، إنما هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم النية الصالحة، فمن أخلص لله عز وجل تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عمله. وقد توسعت بحمد الله في شرح هذا الحديث في التحفة المهدية على 40 النووية، ويذكرون هذا الرجل بمهاجر أم قيس، لكن كما قلت لكم لم يثبت الحديث، لكن قد جاء أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم فأبت أن تتزوجه حتى يسلم، فأسلم فكان مهرها، فلعله ابتداء أن كان راغبا فيها لكن أحب الإسلام ورضي الإسلام. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له فيها إليها حاجة، فقال الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا فيه دعوة إلى تخفيف المهور، فنحن إذ نحث الشباب على الزواج ينبغي أن يحث الأولياء على تخفيف المهور والرفق بالخطاب، لأن غلاء المهور أسباب العنوسة، من أسباب الشدة، وربما يكون من أسباب أكل أموال الناس بالباطل، مع أن الله عز وجل لم يجعل له حدا لقليله وكثيره. قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير، وموسى عليه السلام أجر نفسه من صاحب مدين 10 سنين على زواجة، وهذا وقت طويل وأجر ومهر كثير، لكن كلما خفف المهور كان ذلك أدعى للمسارعة في النكاح، وكان ذلك أرفق بالعزاب وأرفق بالمسلمين. وقد جاء في بعض الأحاديث خيرهن أقلهن مهورا، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان مهرها درع حطمية، وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرهن 12 أوقية ونشا، يعني من الفضة، إلا أم حبيبة كان مهرها 4000 أمهرها النجاشي، وإلا فالشأن كان على تخفيف المهور، والله المستعان. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، نهاهم عن الخصاء، لأن هذا من تغيير خلق الله ومن تغيير الفطرة. والآن في البلاد الكافرة يعملون لهم من هذه الحبوب التي تؤدي لهم إلى الخصاء، وربما خصوهم بالليزر. عندهم الآن في أمريكا الخصاء مسموح به، والحبوب أيضا حويصلة يسموها، تذهب بالخصية، تميت الرجل. عندهم حرب شديدة على الرجولة، وهذا دليل أن كثير منهم لم يعودوا رجالا. سبحان الله، لما لم يتميزوا بهذه الخصلة الشريفة العظيمة، خصلة الرجولة، أصبحوا لا يبالون بصفات الرجولة، وهمهم العظيم إفساد الذكور، إذهاب آلات الذكور، الاستمتاع بالذكور. حتى يذكر أنهم الآن ربما يفعلون بصغار السن ويموت الصغير ما يبالون به. أين حقوق الطفل الذي كانوا ينادون به؟ أين حقوق الإنسان التي شغلون بها؟ دمروا البلدان والأوطان بسبب حقوق الإنسان، والآن أين ذهبت حقوق الإنسان؟ وقعت بعض المظاهرات في فرنسا، والآن يعني يريدون إلزام آبائهم بدفع التعويضات. أما أنتم تقولون القاصر ما يؤاخذ، والقاصر لا يعمل، والقاصر لا يدخل في الجيش، والقاصر والقاصر والقاصر، لماذا الآن ذهبت حقوق الإنسان جملة؟ فهذا دليل على أنهم إنما كانوا يستخدمون ما يسمى بحقوق الإنسان للتسلط على البلدان الإسلامية، إلا ما هم حول حقوق الإنسان. الله لا حول حقوق إنسان ولا حول حقوق مرأة. في اليمن توكل كرمان حقها دمر الشعب كامل، وعندهم المرأة يضربونها حتى تحمل على نعش، هذا في مظاهراتهم. لكن لما كانت توكل كرمان لتدمير اليمن حموها، حماها السفراء، حمتها الجيوش، حمتها دول. أنت لا تظن علي عبد الله صالح ما كان سهل، كان شجاع، كان بطاش، لكن تأتيه اتصالات من هناك: انتبه فلانة، إن فعلتم بها شيء سترون ما يسوكم. والسفير من هناك يتصل: انتبه سنفعل بك. كانوا يهددونهم من تحت لتحت. هكذا حسني مبارك لم يكن بالجبان، هو من أحد قوات المعركة التي دارت بين مصر وإسرائيل، وكان نائب السادات، لكن تأتيه اتصالات من تلك الملعونة الخبيثة هيلاري كلينتون، وربما من أوباما، يزلزلون بها الرؤساء ويخيفونهم ويضعفونهم، صلى الله السلام والعافية. فصارت الآن حربهم على الرجولة، كان أول على الإسلام، الحمد لله حفظ الله من شاء بالإسلام، وفسد من فسد، وذهب من ذهب، لكن الآن الحرب على الرجولة. ما عاد يريدون رجال، ما عاد يريدون رجال، يريدون مخانيث، لوطة، سفهاء، أهل سوء ومنكر. والنساء في نفس الوقت يفسدوهن، ما يريدون امرأة امرأة، يريدون متحول جنسيا، يعني رجل تحول إلى امرأة، ويريدون امرأة تحولت إلى رجل. لا مروءة، لا أخلاق، لا قيم. يا أخوة، ماذا نقول فيهم أكثر من هذا؟ ماذا نقول في هذا الخنزير بايدن؟ والله الخنزير أفضل من بايدن وأحسن من بايدن، وقلب الخنزير أحسن من قلب بايدن. ماذا نقول؟ يعني خالفوا الفطر، خالفوا الإسلام، خالفوا القيم، خالفوا المبادئ، بل أصبحوا يسخرون من الذين يعيرهم بهذا الأمر. الآن ما تستطيع تعيرهم، تستطيع أن تقول له أنت كذا، يقوم عليك وأنت المخطئ، مصيبة. سأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من هذه البلية. والله يا أخوة مصيبة كثير منكم لا يدركها لعدم الاطلاع على ما يجري. فتنة ليست باليسيرة. أين فتنة الزنا من هذه الفتنة؟ أين فتنة الربا من هذه الفتنة؟ أين فتنة القتل من هذه الفتنة؟ لها منظمات. تعجب الآن أقل حالة هناك يعني مراعاة لما يسمى بالاقتصاد، يعني الاقتصاد مراعاة لما يسمى بالاقتصاد. تصور الآن شركات تخسر في ليلة وضحاها 20 مليار بسبب أنها رفعت علم اللوطة، ومع ذلك لا تبالي وتعتذر ولا تقول لهم خلاص أنا آخر مرة. شركات عالمية أموالها بالمليارات تخسر مليارات في ليلة واحدة بسبب رفع العلم. دول تنهار بسبب رفع العلم. بنوك انهارت بسبب رفع العلم حق اللوطة، ومع ذلك يتحملون ولا يبالون ويستمرون. فالآن أصحاب ميسي، قد ظهر ميسي في علم اللوطة وهو أظنه لوطي، والله أعلم أنه لوطي. هؤلاء كلهم الذين يرفعونهم ويرفعون أثمانهم. ولا أسألك بالله، يعني ميسي يستلم 100 مليون في السنة؟ يا رجال له يخرى ذهب ويبول ذهب ويرشح ذهب أو ماس، ما كان قيمة هذا. لكن يدوله 100 مليون دولار في السنة من أجل يركبوا عليه علم المخانيث، علم اللوطة، والعالم تبع المخانيث تبع اللوطة. صلى الله عليه وسلم. يا شباب المسلمين اتقوا الله في أنفسكم، تركوكم من ميسي، تركوكم من كريستينو، تركوكم من محمد صلاح، تركوكم من فلان وعلان. هؤلاء الذين يرفعونهم هذه الرفعة والله ما يرفعونهم إلا لشيء، يرفعونه 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 حتى يتعلق به الشباب. تصور واحد يرى ميسي أحسن واحد في العالم ثم يعلم أن ميسي يعاقر هذه الفعلة، ماذا سيفعل؟ سيذهب يفعل مثل ميسي، قد فعلها ميسي. فهكذا فليتق الله امرؤ في نفسه. حرب على الإنسانية عندهم يا أخوة. شيء يسمى المليار الذهبي. المليار الذهبي يعني يقولون لابد نحارب الإنسانية حتى يرجعوا إلى مليار. فنشروا اللواط بدل الزواج، وأمروا بالإجهاض وأباحوه، وأتوا بحبوب منع الحمل، وأتوا لك بالعمليات القيصرية. تذهب بزوجتك عادها ما شاء الله، لو انتظروها 5 دقائق أو أعطوا لها إبرة طلق تلد. لكن أول ما تصل عندهم عملية قيصرية، وكذلك حبوب منع الحمل، أشياء كثيرة 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 من أجل يعني يرد الناس إلى ما يسمى بالمليار الذهبي. جاءت الكورونا هذه، جاءت هذه التي يضربونها للناس، التطعيم، كثير منها سموم، كثير منها شرور. صلى الله السلام والعافية. يعني الآن قتل الأطفال بالملايين، الأطفال الذين يختفون في بعض البلدان. نحن الحمد لله ما زلنا بخير، لكن في أمريكا بالملايين يختفي الأطفال، ما يدري الناس أين يذهب الأطفال، وربما يجدونهم قد قتلوا وسحلوا وفرموا. أشياء عظيمة سيئة إلى هذا العالم. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يدمر على أمريكا، نسأل الله أن يدمر عليها وعلى أوروبا. الدولة العميقة يا أخوة في ألمانيا ثم بريطانيا ثم أمريكا. يعني لا تقول الدولة العميقة، دولة الماسون في هذه الدول. فلذلك نحن نستعين بالله أن يدمر عليهم وأن يزلزل عروشهم. نسأل الله بقدرته التي أغرق بها قوم نوح أن يدمدم عليهم، وأن يسلم المسلمين من شرورهم، وأن يحفظنا من مكرهم، وإذا أراد بعباده فتنة أن يتوفانا غير مفتونين. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الشر المستطير. أمس يجدون في البيت الأبيض يعني الكوكايين هذا مخدر، أصبح رؤساء يخدروا، أبناء رؤساء يخدروا، وزراء يخدروا. المهم حرب على الإنسانية. نعم ليس بعد الكفر ذنب، لكن مع ذلك ما يريدون بقاء الإنسان كإنسان. يركبون له تارة ذيل، يسوون حيوان، يفعلون هذه الأشياء. الآن عندهم قانون في بريطانيا، إذا قال لك المدرسة أو المدرسة يقول للطفل إيش أنت، يقول له مياو، خلاص لا يجوز أن يرد عليه، إذا رد على الطفل ويقول له أنت ما أنت قط، المدرس يفصل وربما سجن. خلاص الطفل يقول لك أنا كلب، كلب نادوا كلب. قانون أيضا، الطفل إذا قال لأمه أنا بنت، قالت له أمه لا أنت ولد، يا ويلها ويا سواد ليلها، مباشرة يسحب منها، ممنوع. حرب 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 شديدة. لذلك نسأل الله أن يدمر عليهم، أن نرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وإرم، نسأل الله أن يقر عيوننا بهلاكهم. ولا تستطيعوا الدعاء ولا تستضعفوا هذا السلاح، والله إنه أقوى سلاح، ما عندنا سلاح غير هذا، ما عندنا سلاح غير هذا، والله ما عندنا. عندهم النووي، عندهم الكيماوي، عندهم الهيدروجيني، عندهم كل الأسلحة المتطورة، ما عندنا شيء. نحن عندنا اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. والله أني بحمد الله أطوب بالبيت وأدعو عليهم، وفي أماكن استجابة الدعاء وأدعو عليهم. أي والله يا أخوانا، قلوب إذا لا كان قلبك يعني كدك ميت، إذا تسمع بهذه الأشياء وما تدعو عليهم، هذا قلب قدو شاب ميت. ادعو عليهم في سجودك، ادعو عليهم في ركوعك، ادعو عليهم في دبر تشهدك، ادعو عليهم في آخر الليل، ادعو عليهم في آخر ساعة من الجمعة. لعل الله يأتي بالنصر، لعل الله يأتي بالظهر، لعل الله يأتي بالعز، لعل الله يأتي بالسلامة لهذا المجتمع. الحمد لله رب العالمين.